بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 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 حاولوا في الإجابة عن الأسئلة اللي أرسلناها. إن شاء الله بقية الأخوات إلا ما قدرت إلى الحين ترسل ما توصلت إليه، إن شاء الله في خلال هاليومين حاولوا التفكير في الأسئلة. كان الكلام عن القواعد المشتركة في تفسير القرآن الكريم، وكلمنا عن صيغة الأمر والنهي. تقريبا ذكرنا 10 قواعد، 5 قواعد في صيغة الأمر، 5 قواعد في صيغة النهي لا أقل، يعني هذه أهم القواعد لا أقل. نتعود إن من خلال عليكم السلام ورحمة الله، من خلال تطبيقنا إلى القواعد العشر، لأن قواعد التفسير تطبيقية وليست فقط نظرية. يعني مثل التجويد، إذا حضرنا واستمعنا ولكن بعدها ما صار في تطبيقات بشكل متواصلة، ما بيتغير فهمنا إلى القرآن، ما بيصير نفهم القرآن بناء على هذه القواعد، نفسر القرآن بناء على هذه القواعد. حتى لو تفسير بمستوى فهم القرآن الكريم أثناء قراءته، فنحتاج إلى تطبيق القواعد، على الأقل القواعد القليلة اللي نتكلم فيها. وصلنا إلى المجمل والمبين. المجمل والمبين، في المجمل والمبين قبل لا نبين القواعد فيه يحتاج أن احنا أصلا نبين ما معنى المجمل وما معنى المبين. ها أخوات، وش معنى المبين؟ المبين، وش معنى المبين؟ أو البين، الواضح، هو في ذاته واضح الظاهر. مريم تقول الظاهر والجلي. إذا لاحظوا وش صار عندنا، عندنا الواضح، عندنا الظاهر. عليكم السلام ورحمة الله. وهنا نحتاج إلى أن نتكلم عن مجموعة من المصطلحات المتشابهة، هي دلالة الألفاظ على معانيها. دلالة اللفظ على معناه أحيانا يكون واضح 100%، اللفظ واضح في معناه، نفس اللفظ واضح في معناه. هذا وش يسمونه؟ يسمونه النص، اللفظ نص في معناه. متى؟ عندما يكون ليس له إلا معنى واحد، هذا اللفظ ليس له إلا معنى واحد فيكون نص بمعنى. أحيانا لا، يكون لللفظ عدة معاني ولكن هو أقرب إلى أحد المعاني من البقية. هذا هو الظاهر. اللفظ الظاهر ما هو؟ هو الذي يكون وش فيه المعنى الأقرب إلى اللفظ مع وجود معاني أخرى. ما هو البين؟ البين هو هذا النص اللي هو واضح 100%، وذلك الظاهر الذي يحتمل، هناك احتمالات أخرى ولكن هذا المعنى هو الأقرب. مثلا يد الله فوق أيديهم، اليد المعنى الأقرب لها هي هذه اليد العضوية، ولكن عندما نقارن مع آيات أخرى مثلا ليس كمثله شيء، نستبعد هذا المعنى الأقرب إلى كلمة اليد، يعني نستبعد المعنى الظاهر، نستبعد المعنى الأرجح الأقرب، ونأتي بمعنى آخر إلى اليد وهو القدرة. القدرة معنى بعيد لليد، ولذلك يسمون تقديم المعنى المرجوح على الأرجح يسمونه إيش؟ يسمونه تأويل. ذلك المعنى المؤول. عليكم السلام ورحمة الله. يبقى المجمل. ما هو المجمل؟ هو أن يكون هناك عدة معاني إلى اللفظ، واللفظ مجمل، يعني لا يوجد معنى أقرب من المعاني الأخرى، كل المعاني تنسب إلى اللفظ بالتساوي. صار واضح ما معنى المجمل والمبين؟ إذن المجمل هو الذي له عدة احتمالات، له عدة معاني، والجميع وينسب إلى الجميع بالتساوي. الحين بنشوف كيف. وهذه الحالة موجودة في القرآن الكريم، وكيف نتعامل معها؟ ما هي القواعد التي تحكم المجمل؟ كيف نفسر المجمل؟ أما المبين فما هو المبين؟ هو إما ذلك اللفظ الواضح النص في معناه، أو اللفظ الظاهر في معناه، يشمل النص والظاهر. واضح معنى المجمل والمبين؟ إذن المبين في اللغة هي الواضح، ولكن في الاصطلاح نقصد به ايش؟ النص والظاهر. في سؤال؟ علاقة الظاهر بالمؤول. طبعا التأويل إلى عدة معاني، أحد معانيها هو تقديم المرجوح على الأرجح. كلكم يقطع الصوت؟ والله عندي البعض بس. صوت واضح؟ زين. أما لماذا يوجد معاني مجملة في القرآن الكريم؟ لماذا توجد ألفاظ مجملة في معانيها في القرآن الكريم؟ ما هي أسباب الإجمال؟ طبعاً في أسباب الإجمال في أسباب كثيرة، منها مثلاً أوضح الأسباب هو الاشتراك، أن يكون لللفظ الواحد معنيين، مثل وش؟ مثلاً القر. عليكم السلام ورحمة الله. القر يأتي بمعنى الطهر ويأتي بمعنى الحيض، ومؤثر معناه في تفسير الآية والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. هل يقصد 3 حيضات أو 3؟ مراحل من الطهر، يعني بعض غير الحيض، الوقت غير الحيض. أحياناً لا يكون الإجمال في المعنى بسبب حرف إضافة، وهذا الحرف يحتمل فيه معنيين متناقضين، يعني إما أن يكون الحرف المحذوف كذا أو ما يناقضه يعطينا معنى مناقض، مثل ويش؟ وترغبون أن تنكحوهن، وترغبون أن تنكحوهن، هنا المحذوف إما بمعنى وترغبون عن أن تنكحوهن، يعني ترغبون عنهن، يعني لا تريدونهن، أو ترغبون في أن تنكحوهن. إما لا تريدون أو تريدون. معنى هذه العبارة متساوي بالنسبة إلى معنيين وش بها؟ احتمالين متناقضين. هذا هو المجمل. احتمال أيضا يكون الإجمال بسبب الاختلاف في مرجع الضمير، مثل الآية المشهورة إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يرفعه الهاء يرفعه، هل ترجع على الكلم الطيب أو هل ترجع على الله سبحانه وتعالى؟ هذا بعد مورد خلاف بين المفسرين. أيضا من الآيات اللي اختلف فيها المفسرين اختلاف كبير بسبب العطف، هل هو عطف استئناف أو عطف الواو، الواو واو العطف أو الاستئناف. الآية وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، هل يريد أن يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم أيضا يعلمون تأويله، تقصير الواو واو عطف، أو لا وما يعلم تأويله إلا الله فقط ثم استئناف، يستأنف جملة جديدة والراسخون في العلم؟ هذا مورد خلاف بين المفسرين. إذن الآية مجملة، ما في نفس الألفاظ مجملة في معناها، ما في معنى أقرب وأوضح من المعاني الأخرى من المعنيين مثلا. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يعلمون تأويلها الأخيرة، أو لا وما يعلم تأويله إلا الله، وهذه الواو استئنافية يعني جملة جديدة، والراسخون في العلم يقولون ربنا آمنا. الراسخون في العلم يؤمنون بعلم الله سبحانه وتعالى بالغيب وبتأويل القرآن. طبعا هنا التأويل له معنى غير اللي ذكرناه من شوي، هنا التأويل بمعنى تحقق هذا القرآن، زي لما النبي يوسف عليه السلام كان يقول يا أبتي هذا تأويل رؤياي، بعد أن سجد أخوته له. تأويل رؤياي يعني ويش؟ يعني تحقق رؤياي. قلنا التأويل له معاني. إذا الإجمال له عدة أسباب، بعض الأسباب ذكرناها، بعض الأسباب ممكن نرجع فيها إلى القرآن الكريم أو إلى التفاسير. بالتفاسير في أبحاث كثيرة عن الإجمال. البعض يقول لا يوجد إجمال في القرآن الكريم. نعم هناك الظاهر وهناك النص، أما المجمل لا يمكن أن نقول بأن القرآن مجمل، ولكن أكثر المفسرين يقولون أن هناك إجمال في بعض الآيات القرآنية، ولكن يمكن تفسيرها من خلال إرجاعها إلى المبين. إذن المجملات ترجع إلى البينات، هذه القاعدة، ولا يضر القرآن وجود المجمل فيه. لماذا؟ لأن في نفس القرآن آيات بينات، يجب إرجاع المجملات حتى نفهمها إلى البينات، فتعتبر الآيات البينة قرينة في فهم معاني الآيات المجملة. أما إذا لم نجد قرينة في الآيات البينة حتى نرجح أحد الاحتمالات ونقدم أحد الاحتمالات في المجمل، في الآيات المجملة ماذا نفعل؟ أحيانا تكون الاحتمالات متناقضة، مثل القرء، هل هو طهر أو حيض؟ ترغبون عن أو في أن تنكحوهن؟ هني في تنافي، في تناقض. إذا لم نجد قرينة للترجيح ماذا نفعل؟ نتوقف، لا ننسب أحد الاحتمالات لله ونقول هذا معنى الآية، نتوقف عن تفسير الآية، لأنه إذا رجحنا بدون وجود قرينة، بدون مرجح، هذا يعتبر تفسير بالرأي وحرام. إذا لم يوجد تنافي بين المعاني، إذا لم يوجد تنافي بين المعاني، ما في تنافي، ما في تناقض، ولكن في مجموعة من المعاني محتملة، نبحث عن القرينة. إذا لم نجد، إما أن نتوقف أو نحاول الجمع بين المعاني، لأنه قد يراد بالآية جميع هذه المعاني، وهذا أحد أسباب الإجمال في القرآن الكريم، أحيانا يستعمل اللفظ ويراد به أكثر من معنى. بعض الآيات القرآنية لها أكثر من معنى بسبب هذا الإجمال، ويمكن الجمع، يمكن أن نقول بأن هذه الآية يراد بها أكثر من معنى. في آية من القرآن كنت أبغى أطلعها بس نسيت وش الآية، وفي مرت عليكم في علوم القرآن مذكورة في كتب علوم القرآن أن بعض الآيات القرآنية في لها أكثر من 200 معنى، ويمكن جمع هذه المعاني، يمكن الجمع بين هذه المعاني، ما في تناقض بينها. إذا قد يراد جميع المعاني إذا لم يكن بينها تنافي، وتمكننا من الجمع بين مجموعة من المعاني أو بين جميع المعاني، قد يراد بها جميعها. إذا تمكننا من الجمع بينها، يمكن أن ندعي بأنه يراد بها جميع المعاني، لأنه ما في تنافي بينها، والآية تشير إلى جميع هذه الاحتمالات، ممكن. أما إذا لم نتمكن من إثبات أو ترجيح احتمال أن الآية تريد جميع المعاني، فيجب أن نتوقف، وإلا سوف نقع في التفسير بالرأي. لا يمكن أن ننسب مباشرة، لابد أن نبحث في البداية ونحاول أن نجمع بين المعاني الموجودة. هذا بالنسبة إلى المجمل والمبين. إذا عندنا قاعدة عامة أن المجمل يرجع إلى المبين، أن المبين يشمل الظاهر والنص، ثم قواعد فرعية تتعلق بالمجمل. هذا المجمل إذا كان في تنافي بين معاني يجب التوقف وعدم تقديم أحدها على الآخر إلا بوجود قرينة بالرجوع إلى البينات. إذا لا، ما في تنافي وتمكننا من الجمع بين المعاني، لأن هناك قاعدة استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وإذا لم نتمكن من الجمع لا يجوز ترجيح أحد المعاني على الآخر حتى لو لم تكن متنافية، لأن ما في مرجح. النص والظاهر، المبين هو النص والظاهر. هذا أول قاعدة ندرسها اليوم، اللي هي قواعد المجمل والمبين. القاعدة الثانية قاعدة التقييد والتخصيص، أو قواعد التقييد والتخصيص. وش الفرق بين المقيد والمخصص؟ بين نقول هذا اللفظ مقيد وهذا اللفظ مخصص، وايش الفرق بينهم؟ حطونا في الأصول التفصيل. وش الفرق بين المقيد والمخصص؟ هنا تقول أنه ذكر قيد في الكلام يقيده، مثل أكرم الفقير العادل. إذا ذكر التقييد أن نأتي بكلمة تقيد الموضوع أو بشروط، يعني كلمات تقيد الموضوع، صفات، شروط. ممتاز. أم هادي عندكم شيء؟ تخصيص لا يستخدم إلا في مورده. إيه، في أنواع للقيود، راح ما ندخل في أنواع القيود، أهم شيء معنى التقييد. نفس التقييد معناه واضح عندكم هنا، بس مريم مش كاتبة التخصيص لا يستخدم إلا في مورده، وش قصدكم؟ إذا التقييد هو إخراج بعض الأفراد الموضوع عن الإطلاق بسبب القيد. مثلا لما نقول أكرم الفقير، الفقير مطلق، ولكن نأتي بالعادل يقيده. أما التخصيص لا، التخصيص يكون فيه عندنا أداة عموم، أداة تدل على العموم، مثل أكرم كل الفقراء، ثم نأتي ونخصص هذا العموم، كل، جميع، الجمع المحلى بال، مثلا أكرم الفقراء، الفقراء جمع محلى بال يدل على العموم، فنخصص هذا العام، نقول إلا أكرم كل الفقراء إلا الظالم مثلا. إيه، لازم نذكر أداة عموم. هذا في ويش؟ في التعميم والتخصيص. في القرآن في عندنا تقييد وتخصيص للآيات القرآنية بآيات قرآنية، يعني تقييد وتخصيص القرآن بالقرآن، وفي عندنا تقييد وتخصيص القرآن بالسنة النبوية. تقييد وتخصيص القرآن بالقرآن واضح أنه جائز ومتفق على جوازه ولا في نقاش، ولكن تقييد وتخصيص القرآن بالسنة النبوية يحتاج إلى وقفة، لأن في بعض النقاش والاختلافات بين المفسرين. بالنسبة إلى التخصيص في البداية، تخصيص القرآن بالقرآن مثلا يذكر هني صاحب الكتاب: فأنكحوا ما طاب لكم من النساء. هني يقول فأنكحوا ما طاب لكم من النساء، لو قال فأنكحوا النساء عام، لكن لما يقول فأنكحوا ما طاب لكم من النساء من تبعيضية،
إذا تدل على تخصيص هذا العام. النساء قلنا جمع محلب أل يدل على العموم، ولكن من النساء تأتي تقول ماذا؟ أن هناك نساء خاصين يجوز أن يتزوج منهم، أم هناك من النساء ما لا يجوز. ولذلك تأتي الآية الأخرى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. إذن ما هو المستثنى؟ المستثنى هي زوجة الأب، ولكن إذا أنكحوا ما طاب لكم من النساء إلا زوجة الأب إلا ما قد سلف، إلا ما هذه الزيجات التي حدثت في الماضي قبل الإسلام في زمن الجاهلية. إذن في عندنا الجمع بين الآيتين، في عندنا تخصيصين. التخصيص الأول يشمل زوجة الأب، هذه من الاستثناءات. وفي الآية الثانية في أيضا تخصيص أن ليس كل زوجة أب، وإنما زوجة الأب التي تزوجها بعد الإسلام، هذا ما يجوز. لكن اللي كان قبل الإسلام وقع الزواج من زوجة الأب إلا ما قد سلف، هذه خارجة عن دائرة الحرمة. عليكم السلام ورحمة الله. واضح أخوات؟ أما تخصيص وتقرير القرآن بالسنة، اللوش يبدأ المثال، طبعا في أمثلة ثانية، لكن يبدأ حتى نلتفت إلى أن كل آية لابد أن ندرس تخصيصها. ممكن آية تخصص ثم أيضا نفس الموضوع يخصص مرة أخرى في آية أخرى، فنلتفت أن القاعدة يمكن تطبيقها على موضوع واحد في آيات مختلفة، ويخصص الموضوع في كل آية. وهذا باقي الأمثلة، الأمثلة الأخوات اللي عندهم أمثلة يحاولون أن يتأملون فيها في البداية، وشو هل تعطي أكثر من وين اللفظ العام، وهل يدل فعلا على في الآية في تخصيص لا أو لا. زين الحين بتي اللي هو القواعد، بتي قواعد العموم التخصيص. الحين نحاول نبين بس وش كيف ممكن أن يتم التخصيص القرآن بالقرآن، أو تقرير القرآن بالقرآن، وأيضا تخصيص وتقرير القرآن بالسنة. السنة النبوية هل يجوز أن تخصص القرآن وتقيده؟ وإحنا المفروض السنة نعرضها على القرآن، كيف السنة تخصص القرآن؟ هني يقولون أن السنة إذا كانت، هل يجوز للسنة أن تخصص أو تقير القرآن الكريم؟ يقولون إذا كانت السنة قطعية، متى تكون السنة النبوية أو السنة أهل البيت عليهم السلام قطعية؟ ممتاز، الرسول مبين للقرآن إذا ممكن أن يخصص، متى تكون السنة قطعية؟ المتواترة، ممتاز. وبعد صحيحة السنة المتواترة والمحفوظ بقرائن تدل على أن هذا حتما صدر من المحفوظ بقرائن حال المتكلم، قرائن تاريخية، قرائن لغوية، قرائن متصلة أو منفصلة، إلا في قرائن تشير إلى حتمية صدور من المعصوم. يعني نقطع بأن هذه الرواية صدرت من المعصوم. إذن المتواتر أو المحفوظ بقرائن قطعية، هذا يجوز أن يخصص و يقيد، يعني نخصص القرآن ونقيده به، لكن ما هو ليس بقطعي وهو كثير في الروايات. هل يمكن يعني الخبر الواحد، خبر الواحد يعني من لا الأخبار التي لم تصل إلى حد التواتر، مو خبر الواحد يعني الذي رواه رجل واحد، هذا هل يخصص ويقيد أو لا؟ هنا في نقاش لا يعتد به. طبعا في الفقه نأخذ بخبر الواحد، خبر الواحد حجة في الأحكام الشرعية، لكن في التفسير هل خبر الواحد حجة في التفسير أو لا؟ هذا في نقاش بين المفسرين يحتاج إلى حتى يعني نفهم أدلة كل طرف من الطرفين، يحتاج أول شيء إلى دراسة حجية خبر الواحد في الأصول، بعدين حجية خبر الواحد في التفسير. في آراء، في نقاش بين المفسرين، بعض العلماء يقبلون بالتخصيص وتقييد خبر الواحد حال حال ماذا؟ تخصيصه وتقييده في الأحكام الشرعية، والبعض لا يقبل بتفسير القرآن بخبر الواحد، لا يراه حجة في التفسير. إذن هذه مسألة مورد خلاف. أما القواعد، القواعد اللي ممكن نطبقها أو نستفيد منها في التقييد والتخصيص، في عندنا قاعدة عامة. من شوي الأخت كانت تسأل هل لكل آية كريمة تخصيص أم ممكن أن تكون عامة؟ الأصل أخذتوه في الأصول أن الأصل هو العموم ما لم ترد قرينة على خلافه، الأصل هو الإطلاق وليس التقييد ما لم ترد قرينة على خلافه، ولكن يجب على المفسر على الباحث أن يبحث عن القرائن، يفحص الآيات الأخرى والروايات لعله يجد قرينة تخصص أو تقيد هذه الآية، إذا لم يجد فالأصل هو العموم والأصل هو الإطلاق. ولذلك يقولون حتى لو كانت الآية لها سبب نزول، سبب النزول لا يخصص الآية، الأصل هو العموم، وسبب النزول كما يقول السيد الشهيد يقول أسباب النزول هي استثارات لنزول الآية، استثارات أرضية، سؤال مثلا أو حادثة تقع فتنزل آية بسبب تلك الحادثة، ولكن هذه الآية نزلت غايتها إرشاد الناس، تربية الناس، هداية الناس، وهذا معنى الغاية الأخرى الهداية عامة لا يخصصها سبب النزول. ولذلك في قاعدة تبقى عامة ممتاز، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، حتى لو كان سبب نزول الآية خاص ولكن المعنى يبقى عام ما لم يكون هناك قرينة. إذن أسباب النزول ليست قرائن على التخصيص. فإذا لم نجد أداة تدل على التخصيص أو التقييد، إذا لم نجد مثلا أداة كل جميع أو لم نجد كلمة قرينة أو حتى قرينة لبية من مجموع الآيات، أحيانا نشعر بأن هنا في تخصيص، هنا المتكلم يريد أن يخصص، يريد أن يقيد. إذا ما في أي قرينة أي احتمال نقدم العموم والإطلاق، حتى إذا في حال العموم احنا قلنا لابد من وجود أداة، المفسرين يقولون إذا لم تكن هناك أداة تدل على العموم أيضا يحمل المعنى على العموم. إذن العموم مقدم والإطلاق مقدم، زين الحين بنذكر بعض القواعد الفرعيه. اهم القواعد الفرعيه في العموم والتخصيص في حاله المفهوم الموافق والمخالف، تذكرون المفاهيم؟ المفاهيم، وشو مفهوم اول وشو المفهوم؟ هو المدلول الالتزامي الى الكلام، صح؟ بعض المدلول الالتزاميه للكلام. وشو يعني المفهوم الموافق؟ مثلا لما يقول القران الكريم لا تقل لهما اف ولا تنهرهما، لا تقل لهما اف، يعني بهالكلمه البسيطه لا تقولها للوالدين، يعني ويش؟ يعني بطريق اولى نفهم من هذه الايه بطريق اولى انه لا يجوز ضرب الوالدين، هذا شيء اكبر من قول اف. هذا المفهوم ايش فيه؟ المفهوم الموافق، يعني المعنى الالتزام الموافق، لا يجوز قول اف، لا يجوز ضرب الوالدين، موافق، متوافقين في الحكم. اما المخالف، المفهوم المخالف، المفهوم المخالف مثل الآية وإن كنا ولاة حمل فأنفقوا عليهن، يعني منطوق الآية في مقابل المفهوم، ما نفهمه من الآية هو ويش؟ أنه يجب الإنفاق على النساء الحوامل إلى أن يضعن حملهن، إذن يجب الإنفاق على الحامل. مفهومها أنه غير الحامل لا يجب الإنفاق عليه، لا يجب، لا يجب، لذلك مخالف، دلالة التزامية، ولكنها تخالف حكما ما نفهمه أولا وبالذات من الآية اللي يسمون المنطوق، منطوق الآية، ما تنطق به الآية، نستنطق الآية ثم نأتي بما نفهمه من دلالات التزامية، أحيانا تكون موافقة للمنطوق وأحيانا تكون مخالفة للمنطوق. المفهوم الموافق والمخالف يحملان على العموم دائما إلا إذا وجدت قرينة تقيد هذا العموم، يعني عندما نقول لا تقل لهما أفا، يعني أنه لا يجوز قول أف للوالدين، إذن بطريق أولى لا يجوز إيذاء الوالدين بأي نوع من أنواع الإيذاء مطلقا بشكل عام، نحملها على العموم. نفس الشيء بالنسبة إلى وإن كنا ولا تحملنا فأنفقوا عليهن، وشو المفهوم المخالف عنها؟ أنه لا يجب الإنفاق على غير الحوامل مطلقا عموما إلا إذا وجدت استثناءات، يعني كل ما هي غير حامل لا يجب الإنفاق عليها. هذا هو المفهوم المخالف في الآية. واضح المخالف والموافق؟ هذه القاعدة الفرعية الأولى إلى العموم والتخصيص. القاعدة الثانية بعد مهمة في لها موارد في القرآن الكريم. إيه، هذا منطوق الآية بعنوان آخر ممكن، بس هذا منطوق الآية ومفهومها المخالف. إذا المفهوم المخالف والموافق دائما وينش؟ تدل على العموم، نفهم منها العموم إلا إذا وجدت قرينة تقيد هذا العموم. أيضا إذا اجتمعت صيغة تبعيض، مثلا من تبعيضية مع أحد الحالات الجمع المعرف بالأن مثل النساء الأموال، أو جمع معرف بالإضافة مثل نسائكم أموالكم مع قبلها من أو أي أداة تبعيض، أو محصور كأسماء العدد مثلا 10 كتب، وجب حمل الجمع على جميع أنواعه. يعني مثلا لما أقول إلى أحد الطلاب اذهب إلى المخزن وجئني بعشرة كتب. يروح المخزن يشوف في كتب علوم، في كتب عقائد، في كتب نحو. من ويش عشرة كتب؟ كيف يفهمها الطالب؟ يأخذ من الكرتون اللي قدامه عشرة كتب وخلاص، أو من كل نوع عشرة كتب. ها أخوات، يأخذ من نوع واحد عشرة أو من كل نوع؟ أي عشرة تقول سالة؟ من مجمل الأنواع. هني إذا شكينا هل المقصود نوع واحد أو مجموع أنواع، وش نسوي؟ نقدم العموم، يعني من مجموع الأنواع، جميع الأنواع، هذا معنى العموم. إذا أنا شكيت أقدم العموم، فأخذ من كل الأنواع عشرة. الآية القرآنية مثلا، خذ من أموالهم صدقة، من أموالهم من تبعيضية وبعدها أموالهم مضاف ومضاف إليه. وشو يعني؟ يعني من كل نوع من أنواع أموالهم أخذ صدقة. عندهم مواشي، عندهم مزارع، عندهم أموال نقدية، من كل نوع منها عليه وش؟ عليه صدقة. هل بعد في استخدامات كثيرة في القرآن الكريم؟ وإحنا في الحالة الطبيعية بنشك، المفترض يعني نحن نحتمل كل المعنيين، هامولا في الحالة الطبيعية بنشك وش المقصود، فنقدم وش؟ يقدم العموم، يقدم العموم يعني تشمل كل أنواع الموضوع، كل أنواع الكتب، كل أنواع الأموال وهكذا. واضح؟ أما ما يتعلق تقديم العموم مبدئيا، مكتوب مو واضح الخط صغير. تقديم العموم مبدئيا ايه قاعدة، انه اذا شاعت صيغة تبعيض مع احد هذه الحالات الثلاث نقدم العموم. اما الاطلاق، قواعد الفرعية للاطلاق، قلنا الاطلاق مقدم على التقييد اذا ما كان في قرينة، واذا فحصنا ولم يجد قرينة. ولكن من القواعد للإطلاق، هنا الكتاب ذكر قاعدتين. القاعدة الأولى أن اللفظ يحمل على أنه يقصد كامل المعنى. مثلا إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة، رب هذه البلدة، البلدة جاءت وش فيها؟ مطلقة، يعني تدل على كامل البلدة، مكة على كل مكة، فتصبح مثلا ممكن البعض يستفيد منها أن مكة كلها حرم، كل ما يطلق عليهما كهو حرام، وكل ما يطلق عليه مكة، كل موقع يطلق عليه مكة فهو ويش يجوز أن نصلي في قصر أو تمام. إذن الإطلاق يحمل أولا على الكمال، على المقصود كامل المعنى المشار إليه الذي يشير إليه اللفظ، وأيضا الإطلاق يقتضي التساوي في الزمن، التساوي في الشيء يقتضي المساواة. مثلا فصيام ثلاثة أيام اللي هي كفارة القسم، يعني ثلاثة أيام من أول الشهر من آخر الشهر من وسط الشهر مو مهم. ثلاثة أيام جاءت مطلقة غير مقيدة ب أيام معينة من أيام الشهر. الإطلاق يقتضي المساواة. لو بغى أيام محددة من الشهر لذكر ثم ثلاث أيام من أول الشهر، ولكن لما جاءت مطلقة لم يقيد هذه الثلاث أيام، إذن أي ثلاث أيام تكفي. واضحة أخوات القواعد اللي ذكرناها اليوم؟ لو كان يريده لذكره، صحيح. هذا يسمونه قرينة الحكمة، الإطلاق دليل عليه على أنه يريد الإطلاق، قرينة الحكمة أنه لو أراد أن يقيد، لو أراد قيد معين لا ذكره. باقي لنا جزئية في القواعد التي تتعلق بالأصول، إن شاء الله بكرة نخلصها وندخل فيه القواعد المشتركة بين المنطق والتفسير، يعني نخلص القواعد المشتركة بين الأصول والتفسير، وبعدها نخلص القواعد المشتركة بين المنطق والتفسير بكرة إن شاء الله. نوقف لهني. إذا في سؤال تفضلوا. استنى خمس دقائق إذا في أسئلة. الله يعطيكم العافية. الأوراق اللي أرسلناها على الواتساب فيها مصادر، فيها كثير من المصادر أيضا، وهو نفس الكتاب موجود في انتشارات جامعة المصطفى في قوم أو في مشهد، منطق تفسير، منطق تفسير القرآن الجزء الأول، لأنه خمسة أجزاء الجزء الأول إحنا قرينا. النص هو الذي له معنى واحد فقط، أما الظاهر له عدة احتمالات، ولكن أحد الاحتمالات أقرب، له عدة معاني، اللفظ له عدة معاني لكن أحدها أقرب من البقية. رسلوا وشو الصفحتين عشان أرسلهم مرة ثانية. المؤلف محمد علي رضاي الأصفهاني، الله يعطيكم العافية. السلام عليكم ورحمة الله.